من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في الفتوى الثانية في صفحة 112. وأما كونه كفاية يعني بالنسبة إلى الاحتضار أو توجيه المحتضر، فهنا نقول دخلنا في تعريف الواجب العيني والواجب الكفائي. عرفنا الواجب العيني ووصل الكلام إلى تعريف الواجب الكفائي. الواجب الكفائي أخوان لا ينحل من جهة الموضوع، بل المطلوب يكون واحدا ولا يتعدد المطلوب بتعدد المكلفين. ولذا لو جاء واحد من المكلفين بالواجب الكفائي فهذا يصحح ترك سائر المكلفين لهذا الواجب، أي أن الموضوع يكون هو طبيعي المكلف على نحو صرف الوجود، أي لا تلحظ خصوصية كل مكلف من المكلفين، بل المطلوب في الواجب الكفائي أن يكون هو صدور الفعلي من أحد المكلفين، ولكن صدور الفعلي من أحد المكلفين لا بعينه، وإنما يكون على نحو ماذا؟ على نحو صرف الوجود. المهم هو صدور المتعلق، المهم هو صدور الواجب، المهم هو صدور المادة، بمعنى أن غرض المولى تعلق بالواجب، أن غرض المولى تعلق بطبيعي المكلف بنحو صرف الوجود. فإذا قال المولى صلي مثلا، فقد تعلق غرضه بطبيعي الصلاة من دون الاعتناء بمشخصات وخصوصيات أفراد الطبيعة، يعني طبيعة الصلاة. يريد أي صلاة ما فنظره إلى صدور الفعل من أي شخص من الأشخاص، ونظره إلى صدور أي صلاة من الصلوات. إذن كل فرد مهما كانت هويته لا تكون له خصوصية ودخول في الواجب الكفائي. إذن بعد أن جعل المولى متعلق التكليف هو صرف الوجود، وللطبيعة التي تنتج سعة اختيار أي مكلف من المكلفين وأي فرد من الأفراد، فإذن أي فرد يأتي بهذا المتعلق فيكون قد امتثل الواجب وقد تحقق الواجب وقد استوفي الملاك. ولكن المهم في الكلام ليس هنا، إلى هنا وضحنا المراد من الواجب الكفائي. إذا قام به أحد الأشخاص سقط عن سائر المكلفين. نظر المولى إلى طبيعي المكلف لا إلى أفراد المكلفين، يريد صدور المتعلق من أي فرد كان، المهم أن يصدر المتعلق، المهم أن يصدر الواجب، المهم أن تتحقق المادة. أما بالنسبة إلى نوع المكلف، مشخصات المكلف، هذه لا نظر من قبل المولى فيها. هذا توضيح إجمالي للواجب الكفائي. المهم أنه من ناحية تفسير الواجب الكفائي كيف؟ هسه الواجب الكفائي أن يقوم أحد المكلفين بالفعل الفلاني ويسقط عن سائر المكلفين، لكن الاتجاهات والنظريات في تفسير الواجب الكفائي هي المهمة. وتوجد نظريات ثلاث لتفسير الواجب الكفائي. النظرية الأولى أن غرض المولى تعلق بصدور الفعل من طبيعي المكلف على نحو صرف الوجود، أي أن المولى أراد الفعل من أي واحد من المكلفين مهما كانت هويته. وهذا معناه أن التكليف سوف يسقط عن سائر المكلفين بواسطة فعل المكلف الأول، وهذا اللي وضحناه إحنا قبل شوي. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية النظرية الثانية أن موضوع التكليف في الواجب الكفائي هو المكلف بنحو مطلق الوجود، مطلق الوجود. إذن بالنسبة إلى المكلف لوحظ على نحو مطلق الوجود، بمعنى أن التكليف بالواجب الكفائي يكون متوجها إلى كل فرد فرد من أفراد المكلفين، فالتكليف الواحد ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد أفراد المكلفين، كما هو الحال في الواجب العيني. غايته أن التكليف بالواجب الكفائي على كل فرد يكون مشروطاً بترك سائر المكلفين. أعيد، أن التكليف بالواجب الكفائي على كل فرد مشروط بمن؟ بترك سائر المكلفين. وهذا معناه أن الواجب الكفائي ينحل إلى وجوبات مشروطة، كل واحد منها مشروط بترك سائر المكلفين. إذن هذا أنتم وضحوا لي، شو يفترق عن النظرية الأولى؟ في النظرية الأولى كان نظر المولى إلى طبيعي المكلف، إلى طبيعي المكلف، لا يوجد نظر إلى المكلفين بخصوصياتهم ومشخصاتهم الفردية. أما على النظرية الثانية لا، كل فرد يكون ملحوظا علما للمولى، ولكن الفرد الأول قيامه بالمتعلق والواجب بمن مشروط بترك سائر المكلفين، الثاني مشروط بترك، وهكذا. هذا تفسير ثاني ونظرية ثانية بالنسبة إلى الواجب الكفائي. ولاحظنا أن الموضوع ليس هو ماذا؟ ليس هو الطبيعي وصل في الوجود، وإنما المنظور ماذا؟ المنظور المشخصات الفردية. النظرية الثالثة أن الواجب الكفائي ليس له موضوع مستقل، بمعنى أن المولى لا يلحظ الموضوع أصلاً. إيش تقصد من أصلاً؟ لا نظر للمولى للموضوع أصلاً،
يعني ينظر للطبيعة، يعني المكلف
لا ينظر إلى الموضوع أصلاً، يعني لا على نحو صرف الوجود الأولى ولا على نحو الأفراد، بل المولى لحاظه إلى المتعلق، المولى لحاظه إلى المأمور به فقط نظر إلمن؟ إلى المأمور به، إلى المتعلق، إلى الواجب، إلى المادة. فلا تصل النوبة إلى البحث في تحديد الموضوع أنه يكون على نحو طبيعي الموضوع، أو على نحو أن الموضوع قد انحل بعدد الأفراد. إذن وصلنا للموضوع لو ما وصلنا؟ على النظرية الثالثة يقول لا يوجد لحاظ للموضوع، وإنما اللحاظ هو كل اللحاظ ماذا؟ إلى المتعلق. إذن الموضوع لا يوجد له ماذا؟ لا يوجد له نظرون. إذن بناء على هذه النظرية، إذن لا يوجد على هذه النظرية الثالثة إلا طرف واحد للواجب الكفائي وهو المتعلق. فإذا أمر المولى بدفن الميت مثلا، فهو لم يلحظ مع هذا التكليف أكثر من دفن الميت، أكثر. المهم أن يتحقق دفن الميت، المهم أن يتحقق توجيه المحتضر إلى القبلة، أكثر من هذا لا نظر للمولى. أكثر من هذا لا نظر للمولى. بعد لا تناقشني وتقول يا بالموضوع قد أخذ على صرف الوجود أو أخذ بنحو الانحلال إلى، لا، يقول لا نقصد لا هذا ولا ذاك، وإنما نظر المولى فقط علما إلى المتعلق. إذن المولى يلحظ المتعلق أولا وبالذات، يلحظ المتعلق ماذا؟ أولا وبالذات، بمعنى أن يصدر الفعل من أي مصدر كان، أن يصدر الفعل من أي مصدر كان. المهم لحاظ المولى المن؟ لحاظ المولى إلى المتعلق. زين، هنا لو رجعنا إلى النظرية الأولى، طبعا أكو ثمرات متعددة للفرق ما بين هذه النظريات الثلاث، من تقول واجب كفائي، من تقول واجب كفائي على النظرية الثانية لا أقل، على النظرية الثانية إذن الأمر يتوجه إلى المكلفين لو ما يتوجه؟ يتوجه. إذن العهدة مشغولة لو ما مشغولة؟ مشغولة. زين، تعال إلى النظرية الثالثة، العهدة مشغولة لو ما مشغولة؟ يعني لو مثلا جاءت هزة أرضية ووجهت هذا الإنسان إلى القبلة، إذن عهدة المكلفين فرغت لو ما فرغت؟ أما على الثاني ما تفرغ، لأن إيش قلت؟ يجب على هذا الفرد الأول مشروطا بترك سائر الكلام، كل النظر وكل الكلام علما إلى الموضوع. أما بالنسبة إلى النظرية الثالثة لا يوجد فيها لحاظ علما إلى الموضوع. طبعا هسه ما أريد ندخل بعد بحث الأصول، يعوفوا إلى هنا أخوان، إلى هنا صار الفرق واضح بين النظريات الموجودة في الواجب العيني وفي الواجب الكفائي. نعود إلى محل كلامنا، النظرية الثانية، عفوا الفتوى الثانية. وأما كونه كفاية فلتحقق الغرض بقيام واحد به. زين، شيخ محمد، ايش تفهم من كلام المصنف؟ يذهب إلى يا نظرية من النظريات التي ذكرناها بالنسبة للواجب الكفائي؟ الثالثة باطلة. ليش؟ قال واحد. إذا النظر علما للموضوع، إذا الثالثة طلعناها، فقط الثانية والأولى.
تحقق الغرض.
أي؟
الثالثة غرض المتعلق. طلعناها. ما أخذ من شيء. أنا شوف ما أخذ من شيء. الثالثة.
أخوان شنو بعد هاي تبقى أنتم و...
الأولى.
واحد
الأولى صرف الوجود،
عمل بشر طبيعي،
الأولى
الثانية. أي الثانية. زين، خلنا نقرأ. يقول وأما كونه كفاية فلتحقق الغرض بقيام واحد به، بشرط ترك سائر المكلفين. هاي الثانية كاتبها؟ إذا مو الثانية، ماذا بقيت؟ الأولى. يعني لاحظ الموضوع على نحو صرف الوجود، صرف الوجود يعني أي واحد يقوم به. بس بين المصنف لا يؤمن بالنظرية الثالثة. ليش؟
لأنه يشترط أن يقع على مكلف.
لا أريد من العبارة. لا، قلنا إحنا كنا نفهم من العبارة.
قيام واحد.
إيه شنو واحد؟
مكلف.
إذن صار نظرة إلى وجود موضوع. أما على الثالث لا يوجد. لو كان المصنف من الذين يؤمنون بالنظرية الثالثة لقال وأما كونه كفاية فلتحقق الغرض. وأما ما يجب بعد بقيام واحد. هسه المصنف مثلا لو كتب الأصولية عندنا ونعرف نظرياته بالنسبة إلى الواجب الكفائي، نعرف هو يختار يا نظرية، فكون من يجاوب بالفقه أو يكتب هنا بالفقه يكون ينسجم مع شنو؟ مع نظرية الأصولية هناك، لأنه نظرية الأصولية مثلا الثانية الأولى الثالثة يكون يخلي العبارة من سجمة ويا من حتى احنا نفهم أنه اللي ذكره هنا متطابق مع ماذا؟ مع النظرية الأصولية. الفكرة صارت واضحة سيدنا؟ زين، إلى هنا بحمد الله كملنا منين؟ من النظرية الثانية. الفتوى الثانية، نأتي إلى الفتوى الثالثة. الفتوى الثالثة شنو عدنا بها؟ شيء جديد لو ما عدنا شيء جديد، وهو كيفية التوجه إلى القبلة. ذهب أصحابنا الإمامية أنه التوجه إلى القبلة يعني توجيه المحتضر إلى القبلة، بمعنى أنه لو قام لأصبح وجهه متوجها لمن؟ إلى القبلة. يعني ما دام نائما إذن أقدامه لمن متوجهة؟ إلى القبلة، بحيث إذا قام يكون متوجها لمن؟ إلى القبلة. وذكرنا نظرية العامة، إيش قالوا العامة؟ إيش قالوا العامة؟ قالوا حال حال صلاة الميت، رأسه على اليمين وقدميه المن على اليسار.
شلون الدفن؟
لا صلاة الميت.
شلون دفننا؟
صلاة الميت. صلاة الميت تخلي شنو؟ وجهه للأعلى. الدفن لا، وجهه إلى القبلة. وجهه إلى الأعلى. رأسه على اليمين. وواضح بعد أقدامه باتجاه من؟ باتجاه اليسار. هاي نظرية الجماعة. أما إحنا نقول لا، أنه يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى القبلة، بمعنى أنه لو قام يكون وجهه باتجاه القبلة. هسه هذا واضح، المهم هو ماذا؟ هو الدليل. الشيخ المصنف ولا تناقش يقول الذي نفهمه من رواية الصدوق في كتاب العلل هو هذا. يعني هاي الهيئة اللي احنا ذكرناها قبل شوية، كيف يا شيخنا المصنف يقول عندما قال الإمام النبي صلى الله عليه وآله وجهوه إلى القبلة، التوجيه إلى القبلة طبيعة من الطبائع، يصدق التوجيه مثل مال العامة، يصدق مثل مالتنا، يصدق غيره لعله أكو، لكنه يقول الأعلام في كتبهم الاستدلالية أن المنصرف من التوجه إلى القبلة بمعنى أن يكون وجهه إلى القبلة، أن يكون وجهه لمن؟ إلى القبلة. مثلا المحتضر يخلون تحت رأسه شنو؟ مخدة. زين، وجهه متجه للقبلة لو ما متجه؟ متجه للقبلة. يقول المنصرف من كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مو قالهم وجهوه إلى القبلة، يعني شنو اللي يتوجه إلى القبلة؟ واضح وجهه؟ أن يكون وجهه متوجه لمن؟ إلى القبلة. نعم، هو عاجز أن يتوجه بكامل جسده باعتبار ما يقدر يقوم، لكنه إذا قام وجهه لمن يكون متوجه؟ يكون وجهه متوجه لمن؟ يكون متوجها إلى القبلة. إذن إلى هنا ماذا نقول؟ نقول إذن المصنف استعان واستدل برواية الصدوق في كتاب العلل على هذه الكيفية المحددة. نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفة. وأما كونه بالكيفية المذكورة فهو المعروف، ويمكن استفادته من رواية الصدوق المتقدمة. بينا احنا زين الانصراف، بحثنا أكثر من مرة فلا داعي إلى إعادته. مصطلح فقهي، طالما تحدثنا حول المراد من المشهور، قلنا المشهور إما شهرة فتوائية، إما شهرة عملية، إما شهرة روائية، وتحدثنا عن الفروق بين هذه الأقسام الثلاثة، بس كلمة معروف هم مرت علينا؟ يعني بمعنى هل يوجد ترادف ما بين المعروفية وبين المشهورية أو لا؟ من نريد نحاسب واحد على كلامه شو نقول؟ إن المتكلم في مقام البيان، إذن كل قيد يذكره له دخل في مراده الجدي، كل قيد يذكره في كلامه أو كل كلمة يذكرها في كلامه فهي داخلة في مراده الجدي. هسه شو مر المصنف، هسه مثلا نقرأ السطر الأول، مو قال وأما وجوب التوجه إلى القبلة فهو المشهور، هسه قال لا وهو المعروف، إيه شنو الفرق بينات؟ ها؟
عرفاً
شنو عرفاً؟ رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شنو؟ إذن لابد أن نعود إلى كلمات الفقهاء. عندما نعود إلى كتاب المصباح، مصباح الهدى للآملي، لم يفرق في الجزء الخامس في صفحة 423 لم يفرق بين المشهور والمعروف، لم يفرق بين المشهور والمعروف، بمعنى أنه قال فالمشهور المعروف هو الأول، كلام طويل عريض لكن خلاصة شنو؟ المشهور المعروف، المشهور المعروف، كتبتوا المشهور المعروف، شو تفهمون من هذا الكلام؟
يعني نفس
ترادف. ها ترادف، شنو الدليل على الترادف؟ بعد بعد ما جاب لنا كلمة الواو، لو قال المشهور والمعروف لدل أن المشهور غير من؟ غير المعروف. من قال المشهور المعروف؟ يعني يوجد ما شنو؟ يوجد ترادف بينهما، يعني المعنى واحد. وفي مقام آخر في الجزء السادس صفحة 124 في صفحة 124 قال وجهان في المسألة، المعروف هو الأخير، المعروف هو الأخير، وعن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني أنه قول علمائنا وظاهر الذخيرة أنه مما لا اختلاف فيه، وعن التذكرة أنه لو سبقه أو غسله أو سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء. إذن هنا فقط جاب لنا كلمة معروف، إذن فرق لو ما فرق؟ ها؟ فرق. زين ليش التفريق هذا؟ مرة يجيب معروف ومرة يجيب شنو؟
مشهور.
ومرة يجيب مشهور، مرة يجيب المشهور المعروف، ومرة يجيب فقط المعروف، ليش؟
كل مسكين
ها؟
كل مسكين والفعل.
لا هنا باعتبار هذه المسألة، باعتبار هذه المسألة من المسائل التي لعله والله العالم تكون من المسائل المعروفة بين علمائنا فقط في قبال ما يكون معروفا عند العامة، يعني المسألة لا يوجد فيها نص شرعي، وإنما تكون المسألة معروفة عند العلماء، عند العلماء، فنقول الآن الدليل على توجه المحتضر بهذه الهيئة لا يوجد نص خاص يقول أن تكون أقدامه باتجاه القبلة وأنه إذا قام يكون متوجها إلى القبلة، ولكن تعارف بين علمائنا أن الهيئة هي هذه. إذن ما عندنا مستند شرعي، ولذلك قلنا شنو؟ المنصرف، يعني علماؤنا من الانصراف حددوا الهيئة، أما أن النص هل هو صريح لو مو صريح؟ ماكو صراحة. نجيب شاهد آخر، الشاهد الآخر، الفرق بين الإجماع وبين التوافق، مرة تقول أجمع علماؤنا ومرة تقول علماؤنا أجمع. شنو الفرق بيناتهم؟ أجمع علماؤنا ومرة تقول علماؤنا أجمع. شنو الفرق بيناتهم إخوان؟ أجمع علماؤنا يعني إجماع، يعني صدر الإجماع من العلماء. أما علماؤنا أجمع يعني هذا القول للعلماء دون وجود إجماع. والحيثية الاعتبارية للإجماع بلا ريب أعلى من الحيثية الاعتبارية للتوافق. مو مرات نقول هذا وهو الوفاق أو قام عليه الوفاق، يعني وفاق العلماء، لكن لو بنينا لو بنينا على أن الإجماع إجماع دخولي مثل ما هو مبناك، لو كان الإجماع إجماع دخولي وأن المعصوم يكون داخلا، إذن الإجماع يكون أعلى رتبة من التوافق. الآن كذلك نقول المشهور أعلى رتبة من المعروفية، لأن المشهور يوجد فيه دليل شرعي. أما بالنسبة إلى المعروفية، المعروفية تكون مختصة فقط بين علمائنا. قدرت أوضح الفرق لو أخوان؟ المشهور شنو المشهور؟ هسه لا أقل شهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية شنو معناها؟ أفتى علماؤنا نحرز وجود دليل شرعي. لو ما نحرز نحرز نقطع بأنهم متدينون. الشهرة العملية خو بعد أوضح أكو دليل، الشهرة الروائية بعد أوضح أكو دليل، الشهرة الفتوائية نقطع بوجود دليل. لو ما نقطع نقطع بوجود دليل لكن لا نعلمه، نقطع بوجود دليل لكنه لم يصل إلينا، لكن أكو دليل لو ما أكو دليل. إذن بالشهرة أكو دليل، وذلك القيمة الاعتبارية للشهرة أعلى من القيمة الاعتبارية للتوافق. أما إذا قال توافق علماؤنا، زين توافق علماؤنا شنو دليله؟ شنو دليله؟ ماكو دليل. ما يفهموه، قولوا يا ما يفهموه من النص مثلا بالانصراف كما هو محل كلامنا، ونحن نعلم أنه في مثل هذه القضايا تكون حدسية محسية. شنو سؤالك شيخنا؟ لا الآن إحنا هذا اللي نريد نسأله كمصطلح. المصنف من ناحية الكيفية ما جاب لنا دليل، ما جاب لنا دليل، والدليل ضعيف اللي هو رواية العلل. فإذا يبين أن القضية مستندة إلى الرواية، لو إلى أن هذا الأمر معروف بين العلماء، معروف بين العلماء، بس الدليل وينه؟ ما عنده دليل. لو قال مشهور يقول نعم يوجد دليل وصل إليهم لم يصل إلينا، يعلمون به لا نعلم به. أما المعروفية لا، المعروفية بلا ريب أقل درجة منين من بقي عندنا ابن عقدة. هسه خلصنا، خلنا نقرأ المتن وبعدين نرجع إلى ابن عقدة. إذا حضرت الإنسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة كفاية، بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة. زين هواي أكو توافق بين الجواب وبين الفتوى. راح أعيد، إذا حضرت الإنسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهها إلى القبلة كفاية. إذن المشهور أصل التوجه، أصل التوجه، أصل التوجه إلى القبلة
موجودة،
عليه دليل. أما الكيفية قال بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ما ذكر، ما قال والمشهور مثلا أن يكون توجهه إلى القبلة بهذه الكيفية التي ذكرناها، يعني ما عنده دليل. زين لا شيخنا نطيني الجزء الثالث مال السيد الخوي صفحة 63. خلوا نروح إلى ابن عقدة أخوان لو خلص الوقت. في صفحة 63 ترجمة السيد الخوي ابن عقدة، نقرأ ترجمته أخوان. أحمد ابن محمد ابن سعيد. قال النجاشي: أحمد ابن محمد ابن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الله بن زياد بن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيعي الهمداني، هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، يعني ابن عقدة، مشهور بالحفظ، والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه، وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات. وذكر أصحابنا وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله وثقته وأمانته. إذن بعد أكو على منها التوثيق، ها هو موثق زين، له كتب منها، ويذكر لنا كتب ما شاء الله تعالى نص صفحة زين. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيع الهمداني المعروف بابن عقدة. إذن النجاشي ما ذكر ابن عقدة، يعني كنيته أو لقبه أو، أما الشيخ الطوسي ذكر أنه ابن عقدة. الحافظ أخبرنا بنسبه أحمد بن عبدون عن محمد بن أحمد بن الجنيد، وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر، وكان زيديا جاروديا وعلى ذلك مات. وإنما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم. زين، وله كتب ويذكرن ما شاء الله تعالى صفحة ونص تقريبا زين. وعده في رجاله الشيخ الطوسي في من لم يروي عن واحد من الأئمة، قال: أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله بن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني السبيع الكوفي المعروف بابن عقدة، يكنى أبا العباس، جليل القدر عظيم المنزلة، له تصانيف كثيرة ذكرناها في كتاب الفهرست. هل سوى كتاب الرجال الشيخ الطوسي فقط يذكر الطبقات، وإذا يم ثقة يكتب ثقة، أما من إجل ابن عقدة إيش كتب؟ جاي يكتب 5-6 أسطر. وبعدين إيش قال؟ له تصانيف كثيرة ذكرناها في كتاب الفهرست. إيش تستفيدون من هاي الكلمة؟ متأخر عن الفهرست، الرجال متأخر عن الفهرست، وهذا بفوائد. وكان زيديا جاروديا، إلا أنه روى جميع كتب أصحابنا وصنف لهم وذكر أصولهم، وكان حفظة سمعت جماعة يحكون أنه قال: أحفظ 120 ألف حديث بأسانيدها، وأذاكر 300 ألف حديث روى عنه التلعكبري من شيوخنا وغيره، وسمعنا من ابن المهدي ومن أحمد بن محمد المعروف بابن الصلت روايا عنه، وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته، ومولده سنة 249 ومات 333، بينما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف متى ولده؟ 205، يعني هذا مولود قبل الإمام المهدي بشقد؟ 6 سنوات زين. وكان في زمن الغيبة مات الصغرى زين. وهو من مشايخ الكليني، وقد روى عنه في موارد كما يأتي في تفصيل الطبقات زين. وقال أبو عبد الله النعماني في مقدمة كتاب الغيبة: وهذا الرجل ممن لا يطعن عليه في الثقة ولا في العلم بالحديث والرجال الناقلين له. وذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة الباب الرابع من أبواب فصل الهمزة 13، وقال: له كتب منها كتاب أسماء الرجال الذين روى عن الصادق عليه السلام 4000 رجل، وأخرج لكل رجل حديث الذي روى، وطريق الصدوق إليه، يذكر الطريق إليه زين. وقد وقع ما بي بعد فتشي إلا الطبقات وكذا. هسه شنو؟
لا
ثقة.
صريح.
ها؟
صريحة
في وثاقته. سيد مهدي الخرسان حفظه الله تعالى وكتب له الصحة والسلامة يتوقف في ابن عقد. وتوقفه شديد جدا مع هذه التصريحات لأنه مات ماذا؟ جاروديا، يعني منكر للأئمة الآخرين، يعني جارود زيدي، يعني زيد ابن علي، علي ابن الحسين، الحسين ابن علي، علي ابن أبي طالب، يعني الذي يكون جاروديا يعترف بإمامة الأئمة الذين بعد زيد بن علي، يعني يعترف بإمامة الإمام الباقر عليه السلام، فضلا عما واضح. المهم هسه احنا نبقى ويا الأعلى، نقلنا رأي سيد مهدي الخرسان حفظه الله. زين نرجع إلى احنا ما عندنا مشكلة هسه، ورجال ثقة على نقل الطوسي والنجاشي و و المهم احنا مشكلتنا وين؟ بابن عقدة
طريق العلام.
طريق الذي ينقل فقط عن ابن عقدة من هو؟ العلامة. في توثيقات الرجال يؤخذ بتوثيقاته لو ما يؤخذ بتوثيقاته، إذا لابد. السيد الخوئي رحمه الله كما ذكرنا سابقا يقول ابن عقدة لا طريق للعلامة إلى كتابه، وإجازات العلامة خالية من الطريق من طريقه إلى ابن عقدة، فإذا لا طريق لنا إلى توثيق بعض الرواة إلا عن طريق من؟ طبعا المشكلة جاءت تتعمق، إنه إحنا نوثق رجالنا من واحد جارودي من واحد زيدي، هاي مو شوية مشكلة؟ ها؟
نفس الكشي
بن فضال وثق
الطوسي هذا بالكتاب مالته،
بن فضال فطح يوثق وايد رجال
الكشي سنة ابناء العام وسنة ثلاثة.
زين
ابناء علي هناك.
إذن عندنا مشكلة أنه الطريق ضعيف، وعندنا محاولات لإثبات الكتاب، بمعنى أن ما نقله العلامة عن كتاب ابن عقدة عندنا طريق لإثبات هذه النسبة، وهذا ما يأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.